هذا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على خفيه. نعم.
قلت قبل خبر واحد في الأمور الدينية.
الدينية. نعم.
مقصود العقائد يعني.
نعم.
مقصود العقائد.
الدينية مطلقة العقائد ودخول الشهر ودخول الوقت وما أشبه ذلك. هذا غير صحيح. صحيح أن الخف كل ما يلبس على الرجل من جلد، ولكن ثبت أيضا المسح على الجوارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب. ثم إن المعنى يقتضيه، لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقة النزع وخوف الضرر على القدم، لأن القدم إذا أخرجت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره. فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد، قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسعى الخفين. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال
هذا أيضا عن صحابي ثالث وهو عمرو بن أمية الضمري رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. نعم. عن جعفر بن عمرو بن أمية. نعم. عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبر. من أبوه؟
عمرو
بن أمية.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي
سلمة. عندنا خفين تسعة. من عندكم خفين؟ أين؟
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن في هذا الحديث المسح على الخفين وعلى العمامة أيضا، والعمامة هي ما يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم أكثره، وسيأتي إن شاء الله هل يشترط لها ما يشترط للخفين من التقيد بأيام معلومة ومن لبسها على طهارة، يأتي إن شاء الله.
شوف.
نعم.
إذا قيل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور هذا.
قيل إلى عن فلان ابن فلان عن أبيه.
أين؟
فهو أبوه المباشر.
أبوه المباشر.
نعم. اي نعم مختلف بها لاجل انه ما اثر جده على قول بعض العلماء، فلذلك قالوا انه يحتمل انه منقطع، والصحيح انه ليس فيه انقطاع.
يعني شعيب
شيخ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد اسلم متصل.
يا ابو شعيب ما ادرك اباه يعني؟
نعم.
يعني شعيب ما ادرك
لا انا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص،
وأبي
وأبو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب هو الذي فيه الخلاف.
أنا هذا اللي أسأل عنه، هذا السؤال.
لا هذا مختلف فيه والصحيح ان السلسله ما فيها اشكال.
الصحيح ان الشعيب المراد يا شيخ لانه
موجود عندك.
لان يقول يا شيخ قال في الحديث عن عمرو قال رايت فهو صرح بالاب انه عمرو.
نعم.
فنقصد انها تكون قرينه اذا قيل عن فلان
عن اذا أبيه. قيل فلان عن ابيه عمرو مثلا او خالد او فالمراد الاب المباشر هذا الاصل. نعم.
باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروه بن المغيره عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
نعم. هذا من الشروط التي دلت عليها السنه انه لا بد ان يلبسهما على طهارة. لقوله لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين طاهرتين. وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها أو هو للجميع؟ بمعنى هل إنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم اليسرى ثم أدخلها الخف، أو المعنى أنه أدخلهما بعد أن كانتا طاهرتين، يعني بعد أن فرغ من الوضوء؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، والاحتياط أن يقال بالثاني لأن هناك أحاديث تقول يقول فيها إذا توضأ ولبس خفيه ولا يطلق الوضوء إلا إذا تم بغسل جميع الأعضاء، فالاحتياط أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة في غسل قدميه جميعا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى ويدخلها الخف، وقال إنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، فما دام في الأمر الساعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء. لكن لو فرض أن أحدا سألك بعد أن مضى وصلى وهو قد أدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فهنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة، ولكن قل له لا تعد ولا تعد. هذا الشرط أن يلبسهما على طهارة، وهذا لا شك فيه. هناك شروط يشترط أيضا أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقيل إنه لا حد في ذلك، وأن الإنسان يمسح متى شاء، وأن التحديد نسخ. وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة، وأما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسح. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، لأن أدنى ما نقول إذا كان هناك ضرورة فإنه يشبه إيش؟ الجبيرة. فلا تتوقف، ما دامت الضرورة قائمة فامسح، وأما بلا ضرورة فلا بد من التقيد بالوقت. ثم متى يكون هذا الوقت؟ هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ فيه ثلاث أقوال، والصواب أنه من المسح، وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت. وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح إلا بعد زوال الشمس، فابتداء المدة على القول الراجح من بعد زوال الشمس من أول مرة المسح، وبهذا يمكن أن يمسح الإنسان أن يصلي الإنسان بخفيه وهو مقيم 3 أيام. نعم إيه ممكن بأن يلبس لصلاة الفجر يوم الأحد لصلاة الفجر ولا ينتقض وضوءه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام، ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح، حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين، فبقي يوم الاثنين يمسح، له أن يمسح إلى صباح الثلاثاء كذا، وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء وانتهت المدة، ولكنه بقي على وضوءه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء. نعم كم صلى فيها؟
الأحد والاثنين والثلاثاء.
أي نعم 3 أيام. وهذا مبين على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء، وعلى القول بأن ابتداء المدة من أول مرة المسح. يشترط أيضا أن يكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر، وقد دل على ذلك حديث صفوان بن عسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. كم هذه من شروط؟ 3 شروط. هذه لا إشكال فيها. وأما اشتراط أن يكون طاهرا فهذا واضح فيما إذا أراد الإنسان أن يصلي بهم، فلا بد من طهارتهما، لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس. لكن إذا كان لا يريد أن يصلي به، إنما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا، نعم إذا كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي أسفل الخفين نجاسة ومسح عليه، فهل نقول إن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة، وأنه إذا أراد الصلاة نزعهما ثم صلى؟ نعم نقول نعم لا بأس. أما لو كان من جلد النجس فهنا لا يصح المس عليه، لأن النجاسة عينية ولا يزيد المس إلا تلوثا ونجاسة. هل يشترط أن يكون مباحين فلا يجوز المس على خفين مغصوبين أو ثمنهما المعين حرام؟ نعم في خلاف
على قولين،
بعض العلماء يقول لا بد أن يكون مباحا لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ولبس الخفين معصية، والصحيح أنه ليس بشرط، وذلك لأن تحريم لبس الخفين المغصوبين ليس من أجل المسح بل مطلقا، فهما كالصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة. طيب يشترط أن يكون ساترين
على القول
يا ربع؟ نعم على القول في خلاف، بعض العلماء يقول لابد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز يعني مثل مكان الخرز فإنه لا يصح المس عليه. والعلة قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المس، يعني لا يجمع مع المس، والقول الراجح أنه ليس بالشرط، وأن هذا التعليل عليه لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المس على الخف، وأما إذا ثبت أنه يجوز المس على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل، بل فرضه المس يمسى عليه مع الخف، وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن، فالعبرة بماذا؟ بالأكثر. هنا نقول مثل إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورة فليصح النسر عليه. طيب هل يشترط أن لا يصف البشرة؟ في خلاف عليه، منهم من قال يشترط أن لا يصف البشرة، ومنهم من قال لا يشترط، ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك. الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج، لكن هذا صعب، إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن هذا. فعلى مذهبنا نحن الحنابلة إن لا يصح النص عليه. لماذا؟ لأنه يصف البشر، مع أنه لم يظهر شيء من القدم، لكن يقولون إنه يصف البشرة. وقالت الشافعية مع إنه يصح النص عليه، مع قولهم بأنه لا بد من الستر. قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم، وليس الشرط ستر القدم، بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم. وهم للقواعد أقرب من فقهائنا، ولكن الجميع قولهم مرجوح. والصواب أنه متى كان فيه شيء، متى كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة بالنزل، فإنه يجوز المسح عليه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخير، العصائب العناء، والتساخين الخفاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره، قال هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المسح عليه، لئلا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها، لا سيما في أيام الشتاء. طيب إمكان مشي فيه هل هو شرط؟
لا ليس شرط،
فيه خلاف. بعضهم يقول لابد أن يمكن المشي فيه، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكنه المشي فيه، لأنه رجل الصغيرة ما ملأت ساق الخف، فكيف يمكن أن يمشي فيه؟ والصحيح أنه يصح المسح عليه، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يريد أن يمشي ولبس خفا بهذه المثابة، هل نقول يمسح عليه أو لا؟ نقول يمسح، ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فيها زي مشقة فليمسح عليه. والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع، لأن ذلك هو التيسير على الأمة، ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله. والله أعلم. الآن
خارج عنده بحث.
نعم
خارج عنده بحث.
بحث عن ايش؟
بحث عن اطراف حديث صحيح
البخاري. نعم لا هو اظن اعتذر بالاختبار. اعتذر انت الاختبار لانه يقول ان الفقير ما عليه زكاة، والوقت بالنسبه له فقير.
الساعة والمدة.
ايش؟
بالنسبة
للمدة والساعة. أي أنا نسيت. هذه حقيقة نسيت، لأني عندي تصحيح اختبارات الطلبة. والتصحيح هذا مشكل. يقطع الإنسان يروح عليه الوقت وبس. عطوا زاد نمرح انقصه نص المرح. نعم. ثم بعض الطلبة يفتح لك شيء ما تعرف. صح الجواب الأول على أنه صحيح، ثم يمتد إلى الطلب الثاني جاء بنا المعنى على أنه أصح وأحسن، ترجع للأول تعدل تعدل الزول ولا النقص؟ نعم مشقة مشقة ما يعرف عيد اللي عنه مشقة. ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا يرتاح الواحد لازم
بالعكس
لا صحيح وفيه خطوط ما تقدر تقرأها. تعرفون لام ألف؟ نعم يحط بطنها الوسط ويحط معلها القرون مثل قرون الهر صغير أثمر سبحان الله يعني تحجى. نعم
والغدا إن شاء الله.
كيف؟
والغدا إن شاء الله.
لعل إن شاء الله نخلص من هذا إن شاء الله. نعم نعم
خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على عمق نظر البخاري رحمه الله. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، يشير إلى الوضوء من لحم الإبل ولم يسقه لأنه ليس على شرطه، فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فلحم الإبل ناقض للوضوء، نيئه ومطبوخه، قليله وكثيره، شحمه ولحمه كله ناقض. الكبد والأمعاء والكرش والقلب والرأس، كل ما في جوف البعير، كل ما كان داخل جلد البعير فإنه ينقض الوضوء ولا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق توضعوا من لحوم الإبل، وهو يعلم أن الناس يأكلون كل البعير، يأكلون الهبر ويأكلون الشحم ويأكلون الأمعاء ويأكلون الكرش كلها تؤكل. وربما لو وازنت بين الهبر وبين غيره لوجدت أن غيره أكثر. وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل ولا يجب الوضوء من لحم الشاة، وكذلك البقر وبقية الحيوان. طيب، فإن أكل الإنسان لحم خنزير هل يجب عليه الوضوء؟ لا، الحاجة ضرورة، إنسان مضطر وأكل لا ينتقض الوضوء، وإن كان أخبث لأن في لحم الإبل علة لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية، ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس تداعا وأغلظهم، واللحم كذلك. فإذا توضأ الإنسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن. طيب، وقوله والسويق، يعني الإنسان يقول ما هو يعني الجامع بين لحم الشاة والسويق؟ السويق تعرفون أنه الحب المحموس ثم يطحن ويؤكل، يثرى بدهن أو غيره ويؤكل. ويشير رحمه الله إلى الوضوء مما مست النار. هل يجب الوضوء مما مست النار أو لا؟ وقد ورد به الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مثل الخبز والمطبوخ غيره. والصواب أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره أنه لا يتوضأ منه. ثم ذكر ثلاثة من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان أكلوا من لحم الشاة ومن السوير ولم يتوضأوا، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من لحم الشاة ولم يتوضأ. نعم.
كان آخر الأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسك النار،
ترك الوضوء،
ترك الوضوء. نعم. هذا ما ينسخ حديث توضأ من لحم الإبل؟
لا، لأن لحم الإبل خاص وهذا عام.
مسكه النار؟
أي، هذا خاص وهذا عام، يعني ترك وضوء من مسك النار إلا لحم الإبل، وأيضا لحم الإبل ينقل سواء ني ولا مطبوخ. نعم.
قالوا
أن لحم
الإبل
كل ما في الجلد يفضل وضوء أصل على لحم الخنزير. نعم. وأنا أحب الخنزير
ليس خاص بالهضم. نعم.
فهل ينفضل
وضوء مال المفتن من البعيد؟
المرء.
لا
لا.
هل
الناس لو كانه فنقول انتقله، او نقول انه ليس داخلا في 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 جوف البعيد، بمعنى انه لا يشمل الجلد.
العظم يشمل
كل شيء. اي داخل.
هل ينقض؟
ينقض، يعني لو كسر عظام واكل ينقض.
والوضع
خارج الجلد.
والجلد.
الجلد ينقض، يعني لو اكله انتقض الوضوء. نعم. المرق واللبن فيه خلاف. وفيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فمنهم من قال يجب ما دام طعم اللحم في هذا المرق فيجب، ولكن الظاهر أنه لا يجب إن توضأ فهو أحسن. وكذلك يقال في اللبن، وربما يستدل لذلك بأن العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء. نعم. كم؟
ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأكل من الكتف، وهو أحسن اللحم لحم الكتف، ولا سيما الذراع أيضا، لأنه أرق وأطعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختاره. وفيه أي في الحديث الثاني جواز الاحتزاز بالسكين من اللحم، لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة ويقطع اللحم ويأكل؟ لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة؟ نعم لا، لكن يقال الأصل الإباحة، فما دام لم يرد نهي عن الأكل بالشوكة فالأصل الإباحة. اللهم إلا أن يكون هذا من خصائص الكفار أنهم هم الذين يأكلون بالأشواك، فحينئذ ينهى عنه لأنه من باب التشبه. وفي هذا الحديث إشكال، أنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. كيف يقوم من أكل ليصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام؟ والجواب عن هذا أنه قال هذا مما يدل على أن قوله لا صلاة بحضرة طعام مقيد بما إذا كان يشغله حضور الطعام عن حضور قلبه في الصلاة. وأما إذا كان لا يهتم بذلك فليصلي. وفيه أيضا في الحديث والذي قبل دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار ولا يجبه من لحم الغنم. وفيه أيضا دليل على مسألة أصولية وهي أن ترك الفعل مع قيام الموجب يدل على أنه ليس بمشروع. فالرسول ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل لو كان إيش؟ لو كان موجبا. والله هذا أتوقف فيه، يعني مشروب المشروبات أتوقف فيها، أما المأكولات فيقال هي على الأصل لكن ليس بواجب. نعم. أقرب من السنة.
أقرب من السنة من أكل اليد.
كيف ذلك؟
ثلاثة صالح.
أنا أوافق على هذا بشرط أن يأكل الملعقة. أنا أوافق على هذا الرأي بشرط أن يأكل الملعقة. الرسول يأكل بثلاثة أصابع، أخذ الملعقة بثلاثة أصابع ويأكل الملعقة. أكل بها. هذا يقال أكل بالملعقة ولا يقال أكل بثلاثة أصابع. شوف يا جماعة الفهم. يعني فهم بعض الناس سبحان الله العظيم. أنا سامع هذا النقاط. لكن إلى هذا الحد يأكل بثلاث أصابع، هل يقال هذا أكل بثلاث أصابع ولا بالملعقة؟ بالملعقة. إلا لو أكل الملعقة قلنا أكل بثلاث أصابع. نسأل الله أن الله يرزق أخواننا أن يعرفوا أنفسهم حتى يعرفوا كيف يتسلطون على النصوص وينزلوها على ما يضحك من السفهاء عن العقلاء. إيه يقول بعض الناس أن تمسك الملعقة بثلاث أصابع كذا ثم تأكلها، وكان الرسول يأكل بثلاث أصابع، هذا هو أكل الرسول. فقلنا له نعم، أنت إذا كان تأكل هذا الملعقة بثلاث أصابع تأكله إلا بس.
شخص ما لي وفقود يا شيخ.
أيه.
لكن أنا صادق. لما درس من الساعة الخمسة.
على كل حال كل مقام له مقال. كل مقام له مقال. الرز ما يمكن تأكله في التصال. بعض المقال تختلف. كل مقام له مقال. ولا هذا وليس هذا موضوع البحث. نعم.
باب من مضمض من السويف ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا فيه دليل على اجتماع القوم على أزواجهم، يعني أن يجمعوا أزواجهم ويجتمعوا عليها لا سيما الرفقة في السفر إذا كانوا رفقة، فإن من السنة أن يجمعوا أزواجهم ويأكلوها جميعا. وهذا الآن يعني قد لا يكون موجودا لأن الناس الحمد لله كل ما من سيارته معه أهله وطعامه، لكن فيما سبق كانت السيارات الكبيرة تحمل إلى 30 نفر إلى 40 نفر إلى 50 نفر من يعني من مدن متعددة، مثلا من عنيزة من البريدة من الرأس من البداية جماعة في سيارة واحدة لأن السيارات قليلة. ثم إذا نزلوا كل واحد يكون له مكان هو اثنين وثلاثة معه والثاني كذلك، يعني كله ومع أهل بلدي. هذا خلاف السنة. السنة أن نجتمع، نأتي كل واحد منا يأتي بزاده الذي معه ونجتمع عليه، لما في ذلك من الإلفة والبرق. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر، دعا بالأزواج عليه الصلاة والسلام فلم يؤتى إلا بالسود، يعني كأن القوم ليس معهم شيء. وتعرفون أنهم يعني في غزوة خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الأزواج، حتى أنهم لما فتحوا خيبر جعلوا يأكلون البصل. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتمضمض بعد الأكل، لا سيما الأكل الذي يكون فيه شيء من الدسم، حتى لا يعلق في أسنانه شيء من ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى عناية الشرع والدين الإسلامي بالنظافة، لا سيما نظافة الفم، لأن الفم في الواقع هو الطاحونة التي تطحن لك الطعام. ففي الفم طواحين تطحن، في الفم أيضا عيون، عيون تثري ما تأكله، ولهذا تدخل الطعام يابسا، فإذا مضعته مرتين أو ثلاثا وإذا بالعيون قد هملت عليه وأروته. فإذا كان هذا المحل محل العجل ومحل المضغ والطحن إذا كان نظيفا كان هذا أدعى لنظافة الجسم، وبالعكس إذا كان غير نظيف فينبغي الإنسان إذا أكل، ولا سيما إذا أكل مما يبقى في الأسنان أو مما يكون له دسم، أن يتمضمض اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحصيلا لما فيه الخير للأسنان. وفيه أيضا اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم ومضمضنا. ما شاء الله كل أهل الأسئلة. نعم. أي الدليل أن الرسول أمر به ثم تركه، وهذا يدل على أن الأمر ليس موجود، هكذا قال. إيه مثل ما أمر بالقيام للجنازة ثم تركه، قال وتركه إياه يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ولهذا تجد في تعبيرات العلماء دائما وتركه ذلك لبيان الجواز، أي جواز الترك. هنا خلاص ثلاثة لا نضيع يا أخي، باقي واحد. طيب يلا. نعم كيف؟
إذا قام الإنسان بعد الأكل قام بالصلاة
نعم
قام الأكل بذنة
أي ما يضر، لا لا بالنسبة للصلاة لا يضر. نعم.
حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كرير عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال وحدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
اللهم صل وسلم عليه. فعل وعلل عليه الصلاة والسلام، فعل تمضمض من اللبن وعلل بأن له دسما، فيؤخذ من هذا مشروعية التمضمض من كل مطعوم فيه دسم سواء كان مشروبا أو ممضوغا، فإنه ينبغي أن يتمضمض منه لإزالة هذا الدسم. وإذا كان الدسم كثيرا فيحسن التسوق، ولهذا قال العلماء يسن التسوق عند الفراغ من الأكل إذا تغير الفم بذلك حتى يزول أثره بالكلية. نعم.
باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذا سبق الكلام على النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وبينا أن القول الراجح أنه ما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض الوضوء، فإن كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث بل في هذين الحديثين دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يعطي نفسه راحتها، وذلك إذا حس بأنه محتاج للنوم فليقطع الصلاة لا يصلي، حتى وإن كان في وقت فاضل كآخر الليل مثلا فلينم وليرح نفسه، أولا لأن لنفسك عليك حقا، وثانيا لأنك لا تدري ما تقول، أحيانا مع شدة النوم أو النعاس لا يدري الإنسان، ربما يريد أن يقول رب اغفر لي فيقول اللهم عاقبني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، وربما يريد أن يقول سبحان ربي الأعلى فإذا به يقول سبحان ربي العظيم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرفق بنفسه وأن يعطيها نفسه أن يعطي نفسها حقها من الراحة بدون إخلال بواجب، والإنسان راع على نفسه يجب عليه الرعاية الحسنة. والله أعلم. عندك بحث سؤال أنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن
مخلد. الشاهد من هذا الحديث قوله: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، ولم يقل إذا أحدث، فدل هذا على أنه يسن للإنسان أن يتوضأ عند كل صلاة وإن لم يكن محدثا. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب: لا، ليس على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومفهومه أنه إذا لم يحدث ولو كان على وضوء سابق فإن صلاته مقبولة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا، يكون متضمنا لشيء محذوف معروف وهو الحدث، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فاغسلوا وجوهكم. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا
الحقيقة أننا مر علينا مسح الخفين أظن ومهو العمامة مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليه. العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا
أيها الإخوة،
لباس
في ختام
النساء
هذه المادة
البنطلون